شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمائنا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أيها الأحبة الكرام، حديث اليوم سيكون حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث العظيم فيه إشارات مهمة إلى ما يحتاجه المسلم من رفعة درجاته وتكفير سيئاته، وتحذيره أيضا من بعض الأمور التي عليه منها خطر في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. كم الثلاثات هذه؟
12.
اي نعم، مجموعة 12. يعني كم هي؟ أربع ثلاثات. كيف تكون؟ تنتين متقابلة. ما هي؟
منجيات
ومهلكات ومنجيات، وبعدين كفارات
درجات
ودرجات. طيب، ننتبه لهذه الثلاثيات النبوية في هذا الحديث. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. نعوذ بالله من الهلاك. ثلاث مهلكات تهلك العبد وترديه في الدنيا والآخرة: شح مطاع. الشح أمر خطير، والشح أيها الإخوة هو أشد البخل، بل بخل مع حرص، ولذلك الشح أعم من البخل. قالوا إن البخل، البخيل يبخل بالمال فقط، المال لا يريد أن يخرجه، وأما الشحيح فيبخل فيمسك كل شيء، ليس بخيل بكل شيء، بل إنه في سبيل شحه قد يقاطع وقد يعني يرتكب الفظائع. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على سفك الدماء فسفكوها، وحملهم على القطيعة فتقاطعوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: شح مطاع. وكأنما هذه إشارة إلى أن الشح قد يكون موجود في النفوس، بل هو موجود، ولذلك الله قال: ومن يوق شح نفسه. كأنه مرتبط بالنفس، موجود الشح، لكن هناك من يطيع هذا الشح، ما دعاه إليه هذا الشح فعله، وهناك من لا يفعل. فالهلاك في الشح المطاع الذي يوجه الإنسان في تصرفاته وفي أفعاله فيطيع هذا الشح. وهوى متبع، نعوذ بالله، إذا كان الإنسان يقوده هواه فإنه يرديه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وطبع أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. ثم قال بعدها: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. والهوى يقود الإنسان إلى المهالك، والهوى يمكن يسمى في عرف الناس اليوم ما يسمى بالمزاج، فتجد بعض الناس يفعل الشيء ويقول بمزاجي فعلته، فاتخذ هذا الهوى إلها من دون الله. والأصل أن الإنسان عبد لمن؟ لله. وحد العبد أن يبقى مقيما على طاعة سيده لا يخالفه. وهذا العبد أنا وأنت سيدنا رب العزة والجلال. فإذا الإنسان تجاوز هذا الأمر، يعني ما بقي مقيما على طاعة السيد جل وعلا، وقع في الطغيان وهلك. ولذلك الله جل وعلا يقول في آخر سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليت، يقول لا هذه يا ليتني في الفجر يا شيخ. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لاحظ في مقابل الطغيان ماذا جاء هنا؟ قال نهى النفس عن الهوى وإعجاب المرء بنفسه، هذا المهلك الثالث. لأن من أعجب بنفسه لا يمكن أن يقبل توجيه ولا نصح ولا إرشاد، لا يمكن أن يشكر الله على نعمه التي عنده لأنه يظن هذا من قبل نفسه. ولذلك قارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيت على علم عندي، فنسب ذلك إلى نفسه. فالإنسان يحذر من هذا، لأن الإنسان لا غنى له عن ربه جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوين والآخرين وأكرم الخلق على الله رب العالمين، كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إيش أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والله لو وكل الرب والعبد إلى نفسه طرفة عين هلك. فلا يستغني العبد عن ربه جل وعلا. فلذلك من الهلاك أن يعجب بنفسه. ما لوازم ذلك؟ ما الذي يلزم من ذلك؟ يلزم أنه ما يسعى في إصلاح نفسه أبدا، يرى نفسه دائما في مستوى الكمال، ما عنده نقص، وهو يهوي والعياذ بالله، لا يشكر الله سبحانه وتعالى، يتكبر ويتغطرس، يرى أن أقواله صحيحة وأفعاله صحيحة وتصرفاته صحيحة بسبب هذا الداء الوبي. إذن هذه ثلاث إيش يا إخوان؟ مهلكات. ما هي الثلاث المهلكات؟
الشحمة
الشح المطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: وثلاث منجيات. سهلة هذا، تدرون ليش سهلة؟ لأن بالأمس كنا معه الحديث ذكرناه بالأمس. ثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا. أوش كملوا أعطوا. ما هي الثلاث التي مع هذه الكلمة أمس في الدعاء النبوي؟ والقصد في الفقر والغنى، والخشية في إيش؟ في الغيب والشهادة. هذه ثلاث منجيات. ما هي؟ العدل في الغضب والرضا. أنا أتيك بنص الحديث، وأمس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. هذه الثلاث هي المنجيات في هذا الحديث، ثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، وهو في الحديث وأنا قال كلمة الحق، بحيث أن الإنسان يكون منصفاً فلا يحمله الغضب أن يفتري وأن يخاصم فيفجر في خصومته وأن يبخس الناس أشياءهم. وهذه مشكلة، يعني تجد بعض الناس إن أحب بجنون، بحيث أن هذا الحب يطغى على جميع المساوئ الموجودة في المحبوب فلا يرى فيه شيئا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، فإذا غضب لم يرى فيه حسنة والعياذ بالله. وما من إنسان له فيه مساوئ حسنات. والقصد في الفقر والغنى، يعني الاقتصاد وعدم التبذير والإسراف في حالة فقر وفي حالة غنى، والخشية في الغيب والشهادة، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا الخوف والخشية يا إخوان هو الذي ينجي العبد وهو الذي يسلمه. أهل الخشية هم الذين يستفيدون من كلام الله، أهل الخشية هم الذين يتذكرون. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، هذا الإنذار ينفع معهم، سيذكر من يخشى. ولذلك هذا الخشية والخوف في الدنيا تأتي بالأمن يوم القيامة. إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وفي الحديث القدسي يقول الله: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. ماذا بقي؟ ثلاث إيش؟ كفارات. ثلاث كفارات، ما هي الثلاث الكفارات؟ قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء في السبرات أو في السبرات، والخطى وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. خلاص مفسر. إسباغ الوضوء يعني إتمامه، السبرات جمع سبرة وهو البرد الشديد، يعني لا يمنعه البرد الشديد من استخدام الماء ولو كان باردا، ومع ذلك يتم الوضوء ويسبغه، يأتي به على أتم صورة ووجه. وهذا الأمر كان فيه معاناة في الماضي، وقد توجد هذه المعاناة في مثلا في الأحوال أو في الأماكن التي ليس فيها مدنية وليس فيها تطور وتقدم، وهذا موجود، وهذا مع الأسف الشديد اليوم هو أغلب أحوال المسلمين، فإن أغلب بلدان المسلمين وأحوالهم هي هذه الفقر والحاجة إلى الله المشتكى. لكن الحمد لله طائفة كبيرة المسلمين اليوم مع هذا التقدم وكذا أصبح هذا الأمر لا يعني لا يشتكى منه، فالمياه الآن تخرج من الجدار دافية يعني معتدلة لا تضر صاحب من استعملها. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن العبد يستخدم الماء فيسبقه على كل الأحوال، وذكر هنا البرد. وفي بعض الأحاديث قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني على الأحوال التي تكرهها النفس، فإسباغ هنا إتمامه، لأن الوضوء يا إخوان تطهير، فكيف إذا استخدمه في حال يصعب عليه استخدامه؟ أصل الوضوء تطهير، فإذا غسل وجهه خرجت خطايا الوجه مع الماء حتى تخرج مع آخر قطر الماء كما في الحديث من لحيته، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا. وش الثاني؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني يصلي الصلاة ثم يمكث في انتظار التي تليها التي بعدها، ينتظره في المسجد لأنه يخشى أنه يذهب إلى البيت لا. وقد قلت لكم أيها الإخوة الأحبة وأعيد أن كنا نقرأ هذا الحديث زمانا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجل لأتوهما ولو حبوا. ففي الأحوال التي عشناها في هذا الزمن كنا نرى أن العشاء ما في صعوبة، وين الصعوبة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة العشاء؟ فلما تستطلع أحوال الصحابة رضي الله عنهم تجد أنه كان شاقا عليهم، لأنهم يعملون طيلة النهار، فإذا جاءوا يصلون المغرب صلوا، والواحد ينتظر متى يضل، فإذا رجع كثير منهم إلى بيته، ما نقول كثير، لكن إذا رجع بعضهم إلى البيت نام وذهبت عليه صلاة العشاء. هذا في عهد الصحابة، ولكننا جئنا إلى جنيف في الصيف فرأينا الحديث هنا ينطبق تماما، لأنه إذا صلى المغرب شق عليه أن ينتظر العشاء، أن طول النهار يعمل، فأين الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟ هذا من أعظم كفارات الذنوب ومحو الخطايا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ووجه تكفير السيئات هنا كيف؟ لأن الجالس في المسجد ينتظر الصلاة له فضائل كثيرة، لكن من أعظمها أن الملائكة تدعو له. فما هي دعوات الملائكة للمنتظر الصلاة؟ تدعو له بثلاث دعوات: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه. اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، طول ما هو جالس في المسجد ينتظر الصلاة. فمن حبس نفسه في انتظار الصلاة أصابته هذه الدعوات. فدعوات الملائكة عند الله بمكان، لذلك جعل يا أخوان ثواب بعض الأعمال الصالحة دعوات الملائكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل كذا ويجعل الثواب يرغبك في العمل، يقول إذا فعلت ستدعو لك الملائكة. وهذا يدل على أن دعوات الملائكة عند الله بمكان عظيم. فهذا بالنسبة لانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: ونقل الأقدام إلى الجماعات. يعني إيش؟ الذهاب إلى المساجد، الذهاب إلى المساجد. فالإنسان أيها الأخوة خطواته إلى المسجد تحسب له، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وهو يمشي. وهذا قد ورد في حديث لوحده كما ورد الثلاثة التي قبلها، وهذا سياق واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لأنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى عن المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وانتظار الصلاة بعد الصلاة يصلي وينتظر الصلاة. وأيضا من انتظار الصلاة أن يأتي الإنسان قبل الصلاة. فالإنسان لا يعني لو وجد نفسه مثلا قبل صلاة العصر أو المغرب، المغرب ما عنده شيء، جالس هكذا وينتظر الصلاة، يقول ما زال الوقت، ما دام تعرف أن ستجد المسجد مفتوحا فتعال قبل الصلاة حتى بنصف ساعة تكسب كم؟ تنتظر الصلاة. إذا جئت صليت وجلست تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، يحسب لك أنك تصلي ولو لم تكن تصلي. ثم أيضا دعوات الملائكة التي ذكرناها، ثم تستغل هذا الوقت في ماذا؟ في شيء ينفعك من تلاوة القرآن أو ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه إيش الآن؟ كفارات. طيب، لا ما أعطيكم الدرجات حتى نتأكد أنه هذه وصلت، نرفعكم في الدرجات بعدين، نسأل الله يرفعنا وإياكم. ها، من يعيد؟
إسباغ الوضوء.
نعم، إسباغ الوضوء.
أو نعم الشيخ بكم؟ الله المستعان بالدرجات. طيب الأولى إيش؟ لا خلونا نرجع للحديث كله نتذكر. نعم، ثلاثة إيش؟ ها كريم، أول شيء مهلكات. ها ما هي المهلكات؟ شح مطاع،
هوى
متبع، وإعجاب مرة بنفسه، وثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، ها وإيش؟ القصر والفقر والغنى، وماذا؟ والخشية في الغيب والشهادة. الأخيرة هذه الثلاثة إيش؟ كفارات: إسباغ الوضوء على المكارم. طبعا هذا الحديث، لكن هنا نأتي نص، أنا قلت لكم نأتي بنص السياق الموجود. قال إسباغ الوضوء في السبرات وهو البرد الشديد، وماذا؟ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وثلاث درجات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. إفشاء السلام يعني نشره فتسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. وقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، يعني انشروه. فالمسلم يسلم على إخوانه، ومن سلم عليه أخوه فليرد التحية بمثلها أو خير منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل شيء. من قال هذه الجملة كاملة كتب له 30 حسنة، من قال السلام عليكم كتب له 10، من قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له 20، من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له 3. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم 3، يعني حتى يسمع عليه الصلاة والسلام، وجعل هذا الثواب العظيم لمن أفش يعني ماذا جعلها درجات. وين درجات؟ درجات في الجنة. وفي الحديث الآخر يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والبخيل من بخل بالسلام ماذا يكلف عليك؟ السلام، السلام عليكم، ماذا يكلف عليك؟ لا يكلف شيء، وترد بمثلها أو بخير منها. فليس قولك مرحبا برد للسلام ولا أهلا وسهلا، بل لا بد أن يكون وعليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم تزيد ما تشاء من التحيات. قال بعض الإخوة ماذا لو قالوا عليكم مثل ما قلتم؟ إيش هذا؟ ليش نقول عليكم مثل ما قلت؟ قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فنرد التحية بمثله. إذن إفشاء السلام أي نشره، وماذا وإطعام الطعام. هذا إطعام الطعام أيها الإخوة يعني هذا أعم من إطعام المسكين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل إطعام المساكين، فالإنسان يطعم الطعام ويحتسب الأجر. يعني لو دعوت أخاك إلى بيتك فأطعمته واحتسبت الأجر عند الله لكان لك ثواب عند الله سبحانه وتعالى. فهنا إطعام الطعام بصفة عامة، وأول من يدخل في هذا هم أهل الفقر والحاجة، بأن تحرص على إطعامه. إطعام في يوم ذي مسغبة، إنما أطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. تجد آيات كثيرة وأحاديث ونصوص تدل على فضل هذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وقام يصلي بالليل والناس نيام. وهذه الدرجات إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، يعني في وقت نومه، يعني مع ذلك أنه ينام معهم ولكنه يقوم لماذا؟ ليصلي. قيام الليل شرف المؤمن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد هذا الشرف فليبحث عنه في هذا الموطن العظيم، فيقوم قبل مثلا الفجر بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع فيصلي لله جل وعلا ما شاء، يعني ما قدره الله عليه يصلي، أو يقوم بعد ينام ثم يستيقظ نصف ساعة يصلي ويرجع ينام بعد ذلك. قال جبريل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا محمد أحبب من شئت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. إيش هذه؟ عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك ملاقيه. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، كل الناس، كلنا هكذا، من عاش سيموت. عش ما، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وماذا؟ واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. والله يا أخوان الذين تطلبون الشرف والمناصب والجاه ها هو أمامك بنص حديث، بنص صحيح، وعزه استغناه عن الناس. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين قبلكم ومرضاة لربكم ومكفرة لسيئاتكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، وهي الدرجات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الثلاث درجات، ما هي؟ إطعام الطعام أو إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. والإنسان الذي يستطيع أن يصلي والناس نيام يصلي، والذي يرى نفسه أنه لا يستطيع أن يصلي في آخر الليل فصلي قبل أن تنام، فإن هذه من صلاة الليل. وفيها حديث أخرى تدل على فضل هذه الصلاة، لأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل صلاة. إذا تصلي الصلاة الخمس هذه الفرائض، هذه أفضل شيء بالنسبة للصلاة، بعدها في الفضل والمرتبة تأتي مباشرة صلاة الليل، يعني أي صلاة يصليها الإنسان بالليل. فمن صلى العشاء ثم صلى السنة الراتبة فأي صلاة يصليها بعد ذلك فهي من الليل، من صلاة الليل. لأن كلما تأخرت كانت أفضل، وكلما كانت في يقظة بعد رقدة كانت أفضل، وكلما كانت في جوف الليل الآخر كانت أفضل. ولذلك قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر. وقال لبعض الصحابة إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل. ونذكر هنا بحديث عند الإمام البخاري عظيم جدا، والله يا إخوان بشرى، والله بشرى تخفق لها القلوب لو كان لنا قلوب، نسأل الله أن يحيي قلوبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، يعني استيقظ وتحرك ليصلي أو قام، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال عليه الصلاة والسلام فإن استغفر أو دعا استجيب له، إن استغفر ربه غفر له، وإن دعا استجاب الله دعوته، وإن هو قام فصلى قبلت صلاته. فيوم تستيقظ تجعل المنبه وتستيقظ في هذا الوقت ثم تقول هذه الكلمات، تجلس تسأل الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر لك إن استغفرت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أفضل سيد الاستغفارات، اغفر لي ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم بعد ذلك رفع يديه حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ما شاء، يدعو ربه، إن استغفر غفر له وإن دعا استجاب الله دعاءه، فإن هو قام وصلى قبلت صلاته، تصلي وتقبل الله صلاتك سبحان الله. فهذا كله ترغيب، هذا من باب الترغيب في هذا العمل العظيم. إذن هذه يا إخوان ثلاث الدرجات، وهذا الحديث حديث ثلاثيات، وهو حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وكما تلاحظون فإن الحديث مجمل يعني أو أغلب ألفاظ الحديث لها يعني أصل في الصحيحين، لبعضها أصل في الصحيحين، فهذا يدل على صحة هذا الحديث، وهذا من فضل الله وبركته ونعمته. فنحن نفعل المنجيات أو نتجنب المهلكات أولا حتى لا نقع في الهلاك، ثم نفعل المنجيات ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال التي فيها الكفارات، ونعمل بما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم لترتفع لنا عند ربنا الدرجات. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه، أصلح أحوالنا وأحسن أعمالنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم كفر لنا السيئات ومن الخطيئات وارفع الدرجات، اللهم كفر لنا السيئات ومن الخطيئات وارفع الدرجات، اللهم جنبنا المهلكات، اللهم جنبنا المهلكات، اللهم جنبنا المهلكات. اللهم يا ربي ثبتنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أذهب قسوة قلوبنا، اللهم أذهب قسوة قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك ألسنة صادقة وقلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك ألسنة صادقة وقلوبا سليمة يا من لا إله غيره ولا رب سواه، نسألك التوفيق والثبات على دينك إنك على كل شيء قدير. يا رب اجعلنا في شهر رمضان ممن قبلت أعمالهم وسامحت تقصيرهم وغفرت ذنوبهم واستجبت دعواتهم واعتقت رقابهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أجبت، وإذا سألك أعطيت، وإذا استعان بك أعنت، وإذا استغاث بك أغثت، وإذا استجار بك أجرت، وإذا توكل عليك كفيت. اللهم خير لنا في كل الأمور إنك أنت العليم القدير، اللهم اختر لنا ما هو خير في أمورنا كلها إنك أنت العليم القدير، اللهم اختر لنا ما هو خير في أمورنا كلها وخذ بنواصينا يا ربي لما فيه سعادتنا وفلاحنا في الدين والدنيا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أحوال المسلمين واهد قلوبهم وألف بينهم يا ربي على ما يرضيك، واصرف عنهم ظلم الظالمين وعدوان المعتدين واحتلال المحتلين، ونجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.